إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخواني الكرام، من مقتضى ومعنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان به، الإيمان به والعلم بأنه رسول الله حقا وصدقا صلى الله عليه وسلم، وأن الله تبارك وتعالى قد اختاره رسولا للعالمين. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فمن مقتضى الإيمان به الإيمان بأنه الرسول المختار من الله تبارك وتعالى، خاتم الرسل، وأن الله تبارك وتعالى أرسله إلى الناس جميعا وأيده بمعجزات العظيمة من عنده سبحانه وتعالى، فمن ذلك كتابه الكريم كلام الله تبارك وتعالى المنزل عليه، والذي جعله الله تبارك وتعالى آية وعلامة ظاهرة إلى يوم القيامة أن هذا هو رسول الله، وأن هذا الكلام الذي جاء به هو كلام الله المنزل عليه، والذي قال الله تبارك وتعالى فيه: وأن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم إن الله أيده بكثير جدا من المعجزات ظهرت في وقته وبعد وقته صلوات الله وسلامه عليه وإلى قيام الساعة. فمن ذلك إخباره بأن دينه سينتصر، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وإخباره بالأمور التفصيلية في من عاداه صلى الله عليه وسلم وكذلك في من والاه، وكل الأمر وقع كما أخبر به صلوات الله وسلامه عليه. ثم أن النبي أخبر بآلاف الغيوب منذ وقته وإلى قيام الساعة، وهذه في كل جيل وفي كل وقت يظهر علامة ودليل على صدقه وأنه رسول الله حقا وصدقا صلى الله عليه وسلم. أقول أول ما يجب في من معنى أشهد لمن يقول أشهد أن محمد رسول الله أن يؤمن بأن محمد بن عبد الله هو رسول الله حقا وصدقا صلوات الله وسلامه عليه بالأدلة والمعجزات التي أقامها الله تبارك وتعالى معه وبعده ليكون هذا نذيرا للعالمين صلوات الله وسلامه عليه. ثم طاعته، والعلم أنه يأمر بأمر الله تبارك وتعالى، قد جعل الله طاعة النبي طاعة لله تبارك وتعالى، فقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وكذلك جعل الله تبارك وتعالى معصية النبي معصية لله تبارك وتعالى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فمن عصى رسول الله فقد عصى الله تبارك وتعالى، لأن النبي لا أمر من عند نفسه، وإنما يأمر بأمر الله تبارك وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. فما حرمه وما أحله كله كما حرم الله تبارك وتعالى وأحله، فكل قول النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال الدين يأمر بها أو ينهى بها فهي أقوال الله، طعما كأنها أقوال الله تبارك وتعالى، لأن أمر الله أمر النبي ونهي النبي هو أمر الله تبارك وتعالى ونهي الله تبارك وتعالى. الأمر الآخر تعظيم النبي وتوقيره صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه رسول الله والمختار، اختاره الله تبارك وتعالى العالمين، فكذلك يجب أن كما يعظم الله تبارك وتعالى أمر الله بتوخير نبيه، كما قال صلى الله عليه وسلم: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وقال: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فجعل تعظيم الله كذلك أيضا جعل تعظيم النبي من تعظيم الله تبارك وتعالى. قال إنا أرسلناك شاهدا، يعني على الناس صلى الله عليه وسلم، على من أطاعه وعلى من عصاه، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدة. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديث. فالنبي شاهد، شاهد لمن أطاعه بالجنة وشاهد على من عصاه بالنار. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. قال جل وعلا لتؤمنوا بالله ورسوله، يعني حتى تؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. التعزير والتوقير للنبي صلى الله عليه وسلم، وتعزيره تأييده وتقويته ونصرته صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا يا أيها الذين أمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصار إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة. فالله أمرنا أن نكون أنصاره، ونصرة النبي نصرة لله تبارك وتعالى. قال جل وعلا إلا تنصره، يعني النبي، فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين ذما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معه. فأمر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن ينصروا رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يؤازروه، وأن لا يتخلفوا عنه في أي موقف يكون فيه. قال ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من العرب يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالشاهد أن الله تبارك وتعالى أمر عباده المؤمنين أن ينصروا رسوله صلى الله عليه وسلم ويعزروه ويوقروه، وتوقيره تعظيم، تعظيمه صلوات الله وسلامه عليه. وقد فرض الله تبارك وتعالى من توقيره أن لا يرفع الصوت بحضرته صلى الله عليه وسلم، فمن رفع صوته بحضرة النبي فإن هذا أخبر الله تبارك وتعالى أنه مدعاة بحبوط عمل. قال يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يعني أن رفع الصوت بحضرة النبي بدون قصد، يعني لم يقصد صاحبه أن يؤذي النبي برفع صوته، وإنما فعل هذا دون قصد، فهذا كذلك مدعاه لأن يحبط الله تبارك وتعالى. وأما إذا قصده، قصد أن يرفع صوته على صوت النبي فيعارضه، فهذا كفر بالله تبارك وتعالى. فالرد على النبي رد على الله، من رد على النبي قوله ومن قال لا الأمر ليس كما تقول وإنما الأمر كذا وكذا، فهذا كافر بالله تبارك وتعالى. فإن موجب إخبار النبي التصديق، وموجب أمره صلى الله عليه وسلم الالتزام والعمل، وموجب نهيه الالتزام، وما نهاكم عنه فانتهوا، فيجب أن ينتهى عن ما نهى عنه النبي ويفعل ما يأمره، ما يؤمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من رد عليه أمره وقال له لا أخطأت أو هذا ليس الأمر كما يعني قلت، فهذا كافر بالله تبارك وتعالى، لأن الرد على النبي راد على الله تبارك وتعالى. وكذلك أذى النبي صلى الله عليه وسلم، فمن آذى النبي فقد آذى الله تبارك وتعالى، جعل الله تبارك وتعالى نفسه مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. فمن آذى النبي بأي أذى فهذا قد آذى الله تبارك وتعالى. وقد بين سبحانه وتعالى أن كثير من المنافقين آذوا النبي، وأن الله تبارك وتعالى أكفرهم بذلك، كما قال تبارك وتعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة واللعن الطرد من رحمته وأعد لهم عذابا مهينا. وقال في عبد الله بن أبي الذي كان من أكبر الناس أذى للنبي صلوات الله وسلامه عليه، قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. فهذا قاله الله في عبد الله بن أبي ومن شيعه، لأنه آذى النبي بأذى كثير، من ذلك قوله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منه الأذل، وقوله لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، وكذلك وقوره في عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، فهو الذي تولى كبره، كما قال تبارك وتعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإفك والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. تولى كبره يعني تولى يعني أمر هذا الإفك فروجه ونشره وكان يحدث به، وهو عبد الله بن أبي قال جل وعلا له عذاب عظيم. وقال سبحانه وتعالى في هذه الآيات التي ذكرناها، قال لما يعني قال بعد ذلك النبي رسول الله استغفر لي، وجاء في آخر الديث فأراد النبي أن يستغفر له، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. وقال في الآية الأخرى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، يعني إن تستغفر لهم أو لا تستغفر لهم فلن يغفر الله لهم. قال إن تستغفر لهم، قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم فلن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. فكل أذى يعني من آذى النبي صلى الله عليه وسلم فإن أذى النبي أذى لله تبارك وتعالى، سواء كان هذا الأذى صغير أو كان هذا الأذى كبير. فالأذى مطلق الأذى، مطلق أذى النبي صلى الله عليه وسلم، فمن اعترض على شيء منه أو عاب شيئا من طعامه أو شرابه أو لباسه أو هديه صلى الله عليه وسلم فكل هذا أذى للنبي. والله تبارك وتعالى أخبر في من قالوا هو أذن أن هذا أذى للنبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى أذن سمع، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. قال جل وعلا قل أذن خير لك يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. فهؤلاء الذين قالوا إن النبي سمع، يعني أنه كل من يأتيه بشكوى أو غير ذلك يسمع منه، قالوا سمع، فقد جعل الله تبارك وتعالى هذا أذى للنبي صلى الله عليه وسلم، وكونه سماعا يسمع للمؤمنين إنما يسمع لشفواهم ويحل مشاكلهم ويصلح بينهم صلوات الله وسلامه عليه. وسمع النبي لأصحابه إنما هو خير، إنما هو خير وليس ضرر. ولذلك قال تبارك وتعالى قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن المؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون الله ورسوله. فجعل أذى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله منه سمع جعله أذى لله تبارك وتعالى. فأقول تعظيم النبي وتوخيره في كل شيء، وكذلك جعل النبي جعل الله تبارك وتعالى دعاء النبي لأحد من المؤمنين كدعاء له. قال لا تجعلوا دعاء النبي بينكم دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض، يعني إياكم أن تظنوا أن النبي إذا قال لأحد تعالى أو أقبل أو اذهب كما يدعوه صاحبه فيقول له تعالى أو اذهب أو أقبل، لا، وإنما هذا أمر خاص. فالنبي إذا دعا أحدا وقال له أقبل أو اسمع أو اذهب إلى المكان الفلاني فهذا أمر كالأمر الإلهي يجب أن يطيع لذلك. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال هنا الله عز وجل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض، يعني لا تظن أن النبي عندما يدعوه يقول لك تعال أو أختم أو اذهب كما يدعوك أي أحد من الناس، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوادة فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر أمر من الله بوجوب الحذر، بوجوب أن يحذر المؤمن، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. كل هذا يدل على أنه يجب يعني في قلب كل مؤمن أن يوضع النبي في مكانه الذي وضعه الله تبارك وتعالى، من أنه رسول الله المعظم المبجل الموقر صلوات الله وسلامه عليه، بل إن الله تبارك وتعالى أوجب حبه فوق كل مخلوق. لا يكون في قلب المؤمن حب النبي صلى الله عليه وسلم أدنى من حب أي مخلوق مهما كان، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وهذا لا يؤمن الإيمان الواجب المنجي عند الله تبارك وتعالى إلا إذا حب النبي أكبر من حبه لكل أحد، لأبيه وولده والناس أجمعين. فمن قدم حب أحد على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا شك أنه ناقص الإيمان أو لم يأتي بالإيمان الواجب الذي أوجبه الله تبارك وتعالى على العباد. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون فوق كل محبة لأي أحد، بل من نفس الإنسان. بل يجب على المؤمن أن يحب رسول الله أكثر من نفسه التي بين جنبيه، كما في حديث عمر: لا إلا إذا يعني كنت أحب إليك من نفسك. فقال له: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال له: الآن عمر. يعني لا يكمل إيمان العبد إذا أحب النبي أكثر من نفسه التي بين جنبيه، وذلك أن النبي أولى بك من نفسه، كما قال جل وعلا: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فهو أولى بك من نفسه، يعني أحرص عليه من نفسك عليه. شلون أنت تحرص على نفسك؟ النبي أحرص. صلوات الله وسلامه عليه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالله يقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني يجب أن يقدموه على أنفسهم. وأزواجه أمهاتهم، زوجات النبي أمهات لكل المؤمنين، فزوجات النبي جعلهم الله تبارك وتعالى أهل بيته، وقد طهرهم الله تبارك وتعالى ونقاهم وجعلهم من الطيبات كطيبة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تبارك وتعالى: الطيبون الخبيثات للخبيثين والخبيثون الخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة وأجر عظيم. فالنبي كان أطيب الناس وأطهر الناس، واختار الله تبارك وتعالى له زوجاته من أطهر الناس وأشرف الناس، كما قال سبحانه وتعالى فيهن: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء اتخيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا أقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهير. فهذا خطاب الله تبارك وتعالى العظيم لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهن ليس كأحد من النساء في تقواهن إذا اتخيتن، فلا لا لا تكون امرأة قط في منزلتكن، بل منزلتهن فوق جميع نساء العالمين، وذلك أن شرفهن بشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهن شرف بزواجهن بالنبي صلى الله عليه وسلم واختياره، يعني اختيارهن له صلوات الله وسلامه عليه، كما خيرهم بين الدنيا وبينه. فاخترنا الله ورسوله، اخترنا أن يعيشنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حياته التي ارتضاها الله له، وهي أدنى معيشة، كما تقول المؤمنين رضي الله تعالى عنها: كنا نتراءى الهلال والهلال والهلال ثلاثة أهلا نشوفها في شهرين ما يوقد في أبات رسول الله نار. ولما وسع الله للنبي على النبي صلى الله عليه وسلم وأردنا التوسعة كبقية نساء المسلمات، الله تبارك وتعالى أمر النبي أن يخيرهن، فقال: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الله ورسوله وإن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالي أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فأمر الله نبيه أن يخير نساءه بينه وبين الآخرة. سيبوني عيشوا معي على هذا الذي أعيش فيه، مستوى العيش الذي يعيش فيه النبي صلى الله عليه وسلم، تبوا تبحثوا وزيادة في الدنيا وزينة لباس وخواتم وحلي وغير ذلك وبيت واسع أنيق وفرش، يبقى طلق. أمر الله رسوله أن يطلق: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالي أمتعكن متع الطلاق هذه وأسرحكن سراحا جميلا، يعني أسرحكن أطلقكن طلاق جميل، يعني بدون أيضا ما يلومهن أو يسبهن أو يعنفهن، لا سراحا جميلا بطلقكم وتروح. وإن كنتن تريدن الله ورسوله، والله جعل نفسه هنا مع رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن اختيار النبي إنما اختيار الله. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. والنبي أتى بهن زوج زوج وخيرهن، قرأ عليهم الآية وبدأ بأحب نسائه إليه وهي عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، فقال لها: تعالى إني عرض عليك أمره فاختار. وقرأ عليها الآية وقال لها لا تعجلي، النبي خشي أن تكون وهي صغيرة في السن أن تختار غيره، أن تختار هذه الدية، تريد الزن دية. فقال لها أنا إن يعني إنني سأعرض عليك أمر لا تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك. وقد علم أن أبوها أبو بكر وهو أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يمكن أن يأمرها بفراق النبي، ما يقول لا والله عشان خاطر ما عنده ما حيصرف ما حيفتح ما حيوسع بيته خلاص تتطلق منه وطلق. فعلم النبي هذا فقال لها لا تستعجلي حتى تستأمري أبويك، وهي من رجاحة عقلها وعظيم دينها. لما عرض عليها النبي قالت يا رسول الله أفيك أستأمر أبوي؟ عشان خاطر كان أستأمر أبوي أروح أشاور أبوي أتركك ولا لا؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخر. قالت لكن أختار الله ورسوله والدار الآخر. ثم بعد ذلك يعني لما النبي عرض هذا الأمر على كل نسائه كلهن اخترن الله ورسوله والدار الآخر، فكان كما أخبر الله تبارك وتعالى عنهن يا نساء النبي لستن كأحد من النساء اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. أداء لهن، وكذلك لأنهم قدوة لكل المسلمات فإن الله تبارك وتعالى أمرهن أن يكن كذلك ليكون قدوة لكل المسلمات في وقتهن ومن بعدهن. قال ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله، يعني بهذه الأوامر وبهذا أمر شرعي وكذلك أمر كوني قدري، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويطهركم تطهيرا من كل دنس ورجس. فهذا شهادة الله تبارك وتعالى لهم وصون الله وحفظه لهن، وأنهن أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، جعل الله تبارك وتعالى لهن هذه المنزلة الخاصة. أولا في بالنسبة للمؤمنين هن أمهات لكل مؤمن، كما قال تبارك وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاته وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فمن آذى النبي في زوجاته فهذا كافر مرتد بالله تبارك وتعالى وقد آذى الله. أما عائشة على الخصوص من آذى النبي فيها بأي أذى فهو كافر مرتد، أما من اتهمها بعد أن برأها الله تبارك وتعالى وأنزل براءتها من السماء فهو كافر زنديق، لأن الله تبارك وتعالى تولى بنفسه براءتها ولم يجعل هذا في رؤيا يراها النبي بعد أن رماها به، بعد أن رماها عبد الله بن أبي وغيره بما رموها به، فإن يعني كان ينظر بأن النبي ربما يرى رؤيا أو ينزل الله تبارك وتعالى عليه وحيا يعني من عنده غير قرآن فيخبره بحقيقة الأمر، لكن الله تبارك وتعالى أنزل فيها قرآن يتلى إلى يوم القيامة، فقال إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإفك والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. وأنزل الله تبارك وتعالى آيات الإفك في سورة النور إلى أن قال تبارك وتعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا عظيما. فمن افترى بعد ذلك أو رد بهذا الإفك بعد ذلك فلا شك أنه قد كذب الله تبارك وتعالى منزل هذا القرآن وكذب رسوله وبالتالي هو كافر زنديق. فكل من يعني رد كلام الله تبارك وتعالى أو شك في ذلك فهو راد لكلام الله تبارك وتعالى كافر زنديق وإن ادعى الإسلام. على كل حال من مقتضى نعود فنقول من مقتضى إيماننا بالنبي صلى الله عليه وسلم تعظيمه وتوقيره وإجلاله صلوات الله وسلامه عليه وإجلال كل ما يعني عظمه النبي صلوات الله وسلامه عليه ومحبة ما يحب وبغض ما يبغض صلوات الله وسلامه عليه. وقد سئل رسول الله يا رسول الله من أحب الناس إلي؟ فقال عائشة. قيل من الرجال قال أبوها. فأحب العالمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وأحب الرجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو أبوها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، والذي أنزل الله تبارك وتعالى فيه ما أنزل، والذي كان الصاحب والصديق الصدوق للنبي صلى الله عليه وسلم، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. هذه شهادة النبي وهو على منبره صلى الله عليه وسلم وقبل وفاته يقول المؤمنين: إن أمن الناس علي، يعني أكثر واحد له منا فضل علي في صحبته وماله، يعني في ما صحبني به وفي ماله الذي واساني به أبو بكر. ثم قال: ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. يعني لو كنت متخذ صاحب خليل أحبه ويتخلل حبه قلبي، الخليل هو من يملك عليك قلبك ولا تفكر في غيره. يقول: لو كنت سأتخذ من أهل الأرض ناس بشر خليل كنت خدت أبو بكر خليل، لكن صاحبكم خليل الرحمن. فالنبي قلبه معمور كله بمحبة الله تبارك وتعالى، قياما بين يديه وسجودا وركوعا وفكرا. فقلب النبي منشغل وقته كله يعني في يعني محبته لربه سبحانه وتعالى. ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. فهذا العبد الذي أنزل الله تبارك وتعالى فيه: إلا تنصروه فقد نصره الله إذا خرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا، والله عزيز حكيم. فأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه هو أحب العالمين من الرجال إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه، وابنته الصديقة بنت الصديق هي أحب العالمين قاطبة إلى قلب النبي صلوات الله وسلامه عليه، وقد صاحبها النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبته وكان زوجة له أتم صحبة، ومات النبي صلى الله عليه وسلم في آخر وقته مستندا إلى صدرها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي زوجة النبي كما زوجته في الدنيا هي زوجته يوم القيامة. هذا كله من معنى الإيمان. أشهد، عندما تقول أشهد أن محمد رسول الله يجب أن تؤمن بكل ذلك وأن تقر بكل ذلك، ومن رفض شيئا من ذلك وآذى النبي أو لم يعظمه كما أمر الله تبارك وتعالى فهو كافر بالنبي صلوات الله عليه وسلم، وكل كفر بالنبي إنما هو كفر بالله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله حقا وصدقا. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفره. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. يجب أن نشغل الأوقات بمحبة الله تبارك وتعالى ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خير ما يذكر به الله تبارك وتعالى الصلاة على النبي صلوات الله وسلامه عليه. فالصلاة على النبي ذكر لله تبارك وتعالى، ومن صلى على النبي مرة صلى الله تبارك وتعالى عليه بها عشرة. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ذكرك لرسول الله ذكر لله تبارك وتعالى، لأن هذا رسول الله، لأن هذا رسول الله، والعلم به المنة بالنبي هي أعظم منه، المنة بالنبي هي أعظم منه. يعني أعظم ما من الله به على أهل الأرض شنو؟ هو اختياره للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا أعظم منه، وذلك أنه اختاره وأنزل عليه كلامه سبحانه وتعالى الذي جعله يعني هداية للعالمين، فهي أعظم من الله تبارك وتعالى ونعمته. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهذه منة الله، هذه نعمة الله الكبرى على عباده بإرسال هذا النبي واختياري على كل العالم. اختاره الله عز وجل على كل العالمين وطهره من كل دنس، وجعله يعني عبده الصالح الذي جعل له المقام المحمود الذي لا مقام لأحد مثله صلى الله عليه وسلم، حتى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فهو هذا النبي المعظم المكرم صلوات الله عليه وسلم. ذكرك للنبي ذكر لله، تذكر نعمة الله، لأن هذا نعمة الله، أعظم نعم الله تبارك وتعالى على عباده إرساله عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه كلامه، جعل كلام الله على لسانه صلى الله عليه وسلم، أنزله في قلبه وجعله على لسانه، يكون هذا هو الهدى والنور للعالمين. فنحمد الله تبارك وتعالى على إنعامه وإفضاله علينا بإرساله هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه وما أكرمه الله به. اللهم اجعلنا من أتباعه وأنصاره وأحبابه في الدنيا، واجمعنا به يوم القيامة. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفره. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأقم الصلاة.